بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهيا الله إخواننا في دار الحديث مدينة القنيطرة، بارك الله فيكم جميعا، وفقكم الله وسددكم. درسنا هذه الليلة معكم في كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله تعالى، وكنا قد توقفنا عند الكلام عن الحديث الثالث. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإنسان على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث اشتمل على أركان الإسلام الخمسة، والتي مضت معنا في حديث مضى، الحديث الثاني. وإجمالا هنا أجملها ورواها من حديث ابن عمر في الحديث الماضي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. هنا قال عن أبي عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن هو عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. قال: سمعت وتلقى الحديث بالسماع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، الذي بناه الله تعالى، أي بمعنى شرعه وحكم به على عباده وألزمهم ذلك منة من الله وفضلا عليهم. قال: بني الإسلام على خمس، أي هذا الدين العظيم الذي شرعه الله تعالى، جعل له خمسة أركان عظيمة، من جاء بها على الوجه الصحيح كان مسلما، يقال هذا مسلم، ومن أخل بركن منها فإنه لم يأتي بالإسلام على الوجه الصحيح، وينظر في الركن الذي أخل به فقد لا يقبل إسلامه، وقد يكون دون ذلك على وجه من التفصيل. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا ركن واحد يتضمن جملتين: شهادة أن لا إله إلا الله، أي أن يشهد عالما بمعناها قائلا بلسانه، إذ لا نفع لمن يقول قول لا يعلم معناه، ولذلك قال في قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أول مرة العلم قبل اليقين، العلم قبل اليقين، فلا بد من العلم بالشيء ثم يكون بعد ذلك اليقين بهذا العلم ثم القول به. إذن لا بد أن يعلم ما معنى لا إله إلا الله قبل أن يقولها، فإن قالها بعلم لزم ما علم من ذلك بعد قوله لها. إذن لابد أن يعلم من هذه المقولة أولا أن لا إله يعبد إلا الله، فالعبادة خاصة بالله تعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. إذن في هذه الشهادة توحيد الله تعالى بفعل العبد، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. وهذه الشهادة تنبني على شهادة أيضا بأن الله تعالى الذي لا يعبد سواه، وهذا فعل العبد، عبد ووحد بفعل العبد، بفعل العبد بعد أن علم أن الله تعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المالك وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر. وهذا يقال له توحيد الله تعالى بأفعاله، توحيد الربوبية. فطالما أن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الخالق المالك الرازق المحيي المميت المدبر، إذن لابد أن تعبده، كيف تعبد غيره بأي عقل؟ فإذا وحدت الله تعالى بأفعاله وسبحانه وتعالى حصل لك وجوبا أن توحده بأفعالك، بأن لا تعبد إلا هو. فمن عبد الله وعبد معه غيره، نقول لما عبدت الغير هذا؟ ما الذي فعل؟ هذا شرك. إذن لابد أن توحد الله تعالى وتدعي له وتستسلم بقولك لا إله معبود بحق إلا الله، ثم توحد أيضا الرسالة الذي أرسل إلينا بهذا الدين هو محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله وخاتم الأنبياء والمرسلين. تقول وأشهد أن محمدا رسول الله، هو الذي جاء إلينا جاء لنا بهذا الدين الحق من الله تعالى. إذن هذا ركن واحد. فمن قال أنا أشهد أن لا إله الله وأنه هو المعبود بحق، لكن ما أشهد محمد، يقول إذا كيف عرفت الله تعالى؟ كيف عرفت؟ كيف وعدت الله تعالى في ألوهيتي؟ لابد من أنك أيضا تشهد بأن محمد رسول الله هو الذي بلغ هذا الإيمان وأوصل هذا الأمر العظيم. فهي ركن واحد، ركن الأول أوله توحيد الله تعالى بألوهيته، ويتضمن أيضا أن الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الأمين بوحي من الله تعالى. ثم تدعي لله تعالى بالعبودية الكاملة والعبادة التي تعبده كما شرع الله تعالى، وهي اسم جامع لما يحب تعالى ويحب الله تعالى ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قال وإقام الصلاة، هذا الركن الثاني بعد الركن الأول، ركن عظيم من أركان الإسلام لا يصح إلا بعد الركن الأول. ومعنى إقام الصلاة أي فعلها كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينا، فإنه عليه الصلاة والسلام صلى بالمسلمين صحابة وعلمهم الصلاة وبين لهم شرائعها وأركانها وواجباتها وسننها كل ذلك، فتصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ركن فعلي بدني، ركن فعلي بدني يتضمن أقوال وأفعال خاصة في أوقات محددة كما بينا الله تعالى وكما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة هذه لا تنفك على الإنسان في اليوم والليلة، خمس صلوات، صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء كما شرعت، ولها أوقات محددة ولها أفعال محددة وهكذا، وهي فريضة. قال وإيتاء الزكاة، هذه عبادة مالية، عبادة مالية، وهي خاصة بأهل الأموال من النقدين الذهب والفضة والريال وغير ذلك، وأيضا من أصحاب المواشي الأغنام والأبقار والإبل التي ترعى وتسوم لا ينفق عليها صاحبها معظم السنة فيخرج فيها الزكاة على ما جاء في أنصبة الزكاة. النقود لها أنصبة وكذلك أيضا المواشي لها أنصبة وكذلك الزروع من الثمار وغير ذلك أيضا لها زكاة. وهكذا كل ما جاء في الشر نصا عليه زكاة من النقدين ومن أيضا الأنعام وكذلك من الزروع وكل ما جاء فيه نص شرعي من الزكاة وجبت الزكاة فيه. ومن ذلك عروض التجارة وهي متفرعة عن المال. عروض التجارة هذه الزكاة تؤدى على دوران الحول لبعض أصناف وبعض أصناف عند الحصاد وهكذا بأحكامها التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسارت عليه الأمة. إيتاء الزكاة عبادة مالية بدنية لأنها من جهد الإنسان. ثم قال الصوم رمضان وهذه عبادة بدنية أيضا ولها يعني واجبات أن يكف الإنسان عن الطعام والشراب والشهوة من فجر يوم من أيام رمضان من أول يوم إلى آخر يوم إلى مغيب الشمس هذه مدة الصيام. فلا يأكل ولا يشرب ولا يرفث ولا يجامع ولا يفعل شيء من نواقض الصيام. وهذا أيضا عبادة بدنية يتقرب بها لله تعالى وله الأجر العظيم فيها. الصيام فيه أجر عظيم وهو في العام مرة واحدة شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن وفرض الله فيه الصيام. ومن شاهد منكم الشهر فليصم وجوبا. والصوم قائم على التقوى يا الذين آمنوا بين الله تعالى يا الذين آمنوا يعني بين أن هذه الفرضية عظيمة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لستم من أول من أمر بالصيام. هذا فيه تخفيف بيان أن من قبل قد صام. إذن كما كتب عليهم من قبل لعلكم تتقون لأن الصيام يخلق التقوى ليمسك عن الطعام والشراب والشهوة والمأكل. عباد الله تعالى سيمسك أيضا بعد ذلك عن المحرمات كل أنواعها. ثم قال حج البيت. هنا قدم الحج في الحديث قدم الحج وأخر الزكاة. وجاء في الذي معنى الحديث اللي قبله أنه قدم الزكاة. فهذه يعني الرواية تأتي كذا وتأتي كذا لا عبرة في ذلك. وهو ركن أيضا الحج من أركان الإسلام لكنه عبادة أيضا بدنية مالية مالية من حيث أن الإنسان إذا أراد أن يحج لابد أن يكون عنده الاستطاعة. وقال لمن استطاع إليه سبيلا. والحج في العمر مرة واحدة فمن حج في العمر مرة واحدة أجزاه ذلك. وإن أراد الحج بعد ذلك تنفر كل ذلك جائز. إذن لابد أن يكون عنده القوة البدنية والمالية بالإنفاق على نفسه مأكلا وشربا وطريقا لأن يصل إلى المشاعر ويقضي أيام هناك ثم يعود أيضا ثم يدع لأهله ما من المؤونة. كل هذه أيضا مالية هكذا في العمر مرة واحدة. وينبغي الإنسان يهتم بهذا. كثير من الناس يعني يفرطون في هذا الركن. ولذلك قول أهل العلم من استطاع أن يحج بمال قادر ثم لم يحج فمات هذا يقول لا يحج عنه لا يحج لأنه يعني بمعنى أنه إيش ما يعني اهتم بالحج. ومع ذلك أهل العلم يقول يحج عنه إن شاء الله لا بأس. يعني في أقول بعض العلم أنه لا يحج لأنه لم كان قادم ولم يحج. والمسألة ينبغي الإنسان من هذا من باب الزجر نقول ينبغي الإنسان يهتم بالحج ويؤديه إذا استطاع لسبيله ولا يتأخر في ذلك إلا بعذر شرعي. إذن هذا الحديث جاء بهذه العبارة وحج البيت أي بيت الله الحرام في مكة والمشاعر حوله، كل هذا يتضمن هذه العبادة العظيمة. ثم قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة نعم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب بأربع كلمات ثم يرسل الملك فينفخ فيه أربع ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى يكون بينه وبينها حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. هذا حديث عظيم. حدثنا يقول مسعود حدثنا أي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال وهو الصادق المصدوق وهذه جمل مؤكدة رسول الله هو الصادق المصدوق هو رسول الله فهو الصادق فيما أخبر به المصدوق فيما أخبر به من الله تعالى فإذا قلت هكذا العبارة فيها تقديم وتأخير إذن فهو الصادق في كلامه المصدوق فيما أوحي إليه وبلغ وأمر بالتبليغ فهو صادق في حديثه عليه الصلاة والسلام وهذه من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام صفة كمال الله تعالى يعني وصفه بالصدق الكامل ليس عياب ولا كذاب ولا شيء من هذا فهو يوحى إليه ويبلغ عن الله تعالى لا يزيد ولا ينقص وجاء هذا الحديث في بيان هذا الأمر العظيم الذي فيه من الأمور الغيبية ما لا يعلمه إلا الله تعالى وقدم هذه العبارات حتى يتقبل الإنسان كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكك ولا يرتاب كما فعل ما يفعل بعض أهل العقول التي يعني تميل إلى العقل وتترك يعني الأمر الذي هو أعظم من العقل لأن الله تعالى قادر على كل شيء لا تعمل عقلك كل شيء بل أعمل أيضا عقلك وما جاء به الوحي مصدقا لما جاء به قال إن أحدكم هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة يعني ما من إنسان إلا ويمر بهذه الأطوار في خلقه فيبدأ بماذا؟ بالنطفة التي يقذف بها الزوج في رحم المرأة زوجته يقذفها هو بذاته عند جماعه إن أحدكم يجمع في خلقه في بطن أمه يعني يجمع يعني يبدأ من هذه النطفة قطرة من المني ثم هذه القطرة تظل مدة كما ذكر في الحديث 40 يوما 40 يوم وهي لا زالت نطفة ثم تنتقل لمرحلة أخرى ثم يكون علقة بعد 40 مثل ذلك فينتقل من النطفة إلى العلقة، والعلقة يعني هي قطعة الدم، قطعة الدم غليظة، ومعروف الناس إذا يرون الدود في الماء يقولوا هذه علقة في الماء الراكد، فتكون كهذه العلقة الراكدة في الماء الراكد من 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 حيوان وحشرة صغيرة. قالت ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 أخرى، مضغة أي قطعة لحم لا عظم فيها، خلق الله. وهكذا أطوار شيئا فشيء. ثم قال الله تعالى نطفة ثم نطفة ثم من علقة، يعني خلقكم من نطفة ثم من علقة، يعني هكذا بعدها. فالجميع يكون 120 أي 4 أشهر. قال ثم يرسل إليه الملك، يرسل إلى هذه النطفة إلى الجنين، الآن أصبح جنين، يرسل إليه الملك، والملك هو واحد من الملائكة، وهنا جنس ما حدد ملك معين. قال فينفخ فيه فينفخ فيه الروح، يعني الملك هذا ينفخ الروح في هذا الجنين فيتحرك بإذن الله تعالى، أصبح الآن حي، يعني صار دبت فيه الحياة. وهذه الأمور من أمر الله تعالى، لا أحد يستطيع يتكلم فيها، وكل من تكلم تكلم بجزاف. النبي أخبر ذلك، والله تعالى قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. دعوكم الفلسفة والبحث في الأمور ليست من شغلكم. ويؤمر الملك بأربع كلمات، يعني 4 كلمات تكون مرافقة لهذا الجنين من هذه اللحظة، وهي أمر من الله بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الرزق هو ما ينتفع بالإنسان، رزق بدني، نعم يقتات به مأكل مشرب ملبس كل هذا، ورزق آخر هو الإيمان والعلم، وكل هذه أرزاق. نعم تلك محسوسة والأخرى تقوم بها حياة الإنسان، دين عظيم. وأجله أي مدة بقاه في الدنيا إلى أن يموت، يعني فارغ هذه الدنيا، لأن تخرج هذه الروح التي وضعها الملك حين يفقدر، سواء عرم 10 أيام أو 100 يوم أو 1000 أو زيادة، كل هذا له مدة معينة. فهذه أعمار مقدرة، ليس لأحد أن يؤخر ويقدم، كما قال تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، مهما عمل الإنسان ما يستطيع تأخر ولا لحظة. وقال صلى الله عليه وسلم إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، يعني بمعنى القوت أو الأشياء التي كتبت لها من رزق مما ذكرنا. وهكذا عمله أيضا، استكمل عمله، استكمل أجله، مدة وجوده. قال وعمله أي ما يكسبه من الأقوال والأفعال القلبية والجسدية، هذه الأعمال. إذن هذه كلها مسجلة. ويكتب أيضا أشقي هو أم سعيد، نسأل الله يجعلنا من السعداء، آمين يا رب. الله قد علم به قبل أن يخلق أيكون شقيا أم سعيد، فكتب ذلك سبحان الله، ولا بد أن يكون كذلك كما شاء الله تعالى. الله قد علم أجلا وكتب الكتاب وسيكون كذلك. قال تعالى فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. هذا هو حال الإنسان، فيكتب الشقاء والسعادة، كل هذا الله تعالى علم به فكتبه وسيكون كما كان في هذا الأمر. قال فوالله الذي لا إله غيره، هذا قصب من النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الذين فسروا قالها مدرج من كلام الراوي الحديث ابن مسعود، لكن الذي صح من كلام العلم هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الصواب. فوالله الذي لا إله، يقسم بالله، فوالله الذي لا إله غيره، قسم بالتوحيد وتأكيد. أولا قال فوالله، ثم أكد قال الذي لا إله غيره، يعني يمين مؤكدة ولا شك هذا أنه يعني من الجزم بالأمر. إن أحدكم كائنا من كان ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. جاء في بعض الروايات فيما يرى الناس أو فيما يظن الناس، إن أحدكم يعمل بعمل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. العلم عند الله، لا تغتر بعمل أحد كائنا من كان. فالذي تقول إن هذا سعيد لربما ليس بسعيد، ما أدراك، لا تغتر بالظاهر. الأمور أيضا لها أشياء مغيبات تعلمها إلا الله. وهذا شقي، لا تقول هذا شقي، ما أدراك. ولذلك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة الذين سعر بهم النار، عالم ومجاهد وغني، لكنه ما فعل إلا هذا جاهد ليقال أنه مجاهد وقد قيل فيربى بالنار، وهذا عالم ليقال عالم وقد قيل، والآخر ليقول أنه غني وقد قيل. إذن العلم عند الله تعالى. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني قريب الموت خلاص، فيسبق عليه الأجل فيموت على ما تقرر في هذه اللحظات من عمره من من من, من عمله، فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيكون لها الرب. هذا ينبغي الإيمان به وأمر يقين أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام بوحي من الله تعالى. وهكذا خلاف ذلك، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، نعم، فيما يبدو فيه الناس. فإذا الأمر لله تعالى، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين في هذه الدنيا، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يجعلنا من أهل الجنة، نسأل الله تعالى ذلك بمنه وفضله وكرمه، لا بحول لنا ولا قوة، ولكن بالتوفيق الله تعالى والسداد. وعلينا بالعمل، لا بد من العمل والاجتهاد في ذلك، والسير على هذا بالعلم والتعلم، تطبيق هذا العلم حجة قامت عليه. إذن هذا حديث عظيم، حديث عظيم ينبغي مدارسته، وينبغي أيضا فهم ما جاء فيه والمسابقة للعمل الصالح، لأن الخبر فيه جاء من الصادق المصدوق، وفيه مراحل سير المولود في رحم أمه مما علمنا الله تعالى بذلك بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول آمنا بالله وما جاء عن رسول الله. وهكذا إيمان جازم بهذه المراحل التي يمر بها من مضغة مخلقة وغير مخلقة، كل ذلك إلى أن يخرج إلى هذه الدنيا. وربما يصير السقط، السقط هذا معنى قبل ما يكتمل يسقط، يعني قطع الدم أو لحم، فلا عبرة لها. فإذا نفخ الروح تم التمام 4 أشهر، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. نعم. فإذا فقط بعض نفخ الروح فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، لأنها روح ستبعد ويدفن بقبر المسلمين. نعم. وإن لم ينطق هكذا بعد نفخ الروح يعتبر نفس منفوسة وليس سقط. السقط قبل نفخ الروح، ولا ينبغي الإنسان يتشكك في ذلك. نعم. إذن هذا أمر عظيم من أمر الإنسان، انظر كيف بدأ الإنسان وكيف ينتهي، نطف ومراحل وأمور عظيمة ثم جيفة ثم جنة ونار. فنسأل الله أن يمن علينا بفضله وكرمه وأن يثبتنا على الإسلام حتى نلقاه سبحانه وتعالى. والله يخلق ما يشاء، خلق عيسى بأم من غير أب، هكذا خلق الله تعالى، خلق ما يشاء، خلقه سبحانه وتعالى. وخلق آدم بلا أب ولا أم، وخلق حواء من ضلع من ضلع آدم. إذن هذه أمور لله، كون هذه يتصرف فيه كما شاء. فينبغي الإنسان أن يدعن لما جاء به أمر الله تعالى مستسلما مؤمنا موقنا بذلك. في الحديث هذا البيان الملائكة عليهم السلام عبيد يؤمرون وينهون وينفذون ما أمروا به بالتمام، لا يعصون الله ما أمروا، يفعلون ما يؤمرون. وهذه الأربع من خصائصهم ما يكون في اللوح المحفوظ يكتبونها، رزق أجل عمل شقي سعيد، كل هذا. وأن الملائكة يكتبون ذلك، نعم، كيف الله أعلم، بأي لغة الله أعلم. لا ينبغي التنطع والاشتغال بشيء ما أمر الله تعالى باشتغال به. إذن يا عبد الله أنت لا تدري كم عمرك وما حالك في هذه الدنيا وكيف مآلك، لكن ينبغي لك أن تتمسك بحبل الله تعالى وكتاب الله وسنة رسولك، وتسعى أن تكون من أسعد الناس في الدنيا والآخرة، من أسعد الناس بالعمل والمثابرة والصبر والاحتكام والأخذ بالشريعة إجمالا وتفصيلا، حتى تكون من السعداء وتنجو من أن تكون من الأشقياء. لأن الله قد جعل بينك إما شقي، فمنهم شقي وسعيد، ومنهم كافر ومؤمن، فانظر إلى ماذا تكون وماذا تقول. نسأل الله سلامة والعافية، بارك الله في الجميع. ثم حدث في الحديث الخامس قال عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه رواية أخرى للحديث. إذن هذا حديث عند الصحيحين عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة. أم عبد الله هذه هي عائشة، وكنت بذلك لكنية ابن أختها، نعم، ولا هي لم تجد، رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث، الله تعالى الرسول يقول من أحدث في أمرنا هذا، أي من ابتدع وجاء بأمر ليس له أصل في الدين، وهنا من شرطية وأحدث فعل شرط وجواب شرط، فهو رد، اقترن به. فالإنسان يحذر، أي مردود عليه كائنا من كان. لما؟ لأنه لم يأتي عن طريق المعصوم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي عن الله تعالى. إذن ينبغي الأخذ الدين، الدين من الله تعالى وموحى به الرسول ومبلغ عن الله تعالى، فينبغي التمسك. من أحدث في أمرنا، أي في ديننا هذا وفي شريعتنا هذا، ما ليس من شرع الله ولا مما جاء به رسول الله عن الله، فهو مردود، ومردود عليه حتى وإن صدر في فعله إخلاص ومتابر، وهذا كل هذا يقول هذا مردود، لا قيمة له عندنا، لا قيمة له عند الله أبدا. لما؟ لأن الله تعالى أمرنا هكذا، أمرنا نعبد الله بكل صيغة له الدين، من يتبع الإسلام دين فليقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين. في رواية مسلم أخرى من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو يعني لم يكن مما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام وهو أمر الدين الإسلام في الدين في العقيدة في المعاملة في العبادة في كل شيء. وهذا أصل عظيم من أصول الإسلام. والله تعالى جعل هذا الدين دين الحنيفية السبعة، وإن هذا صراطي مستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل تفرق البدع ضلالات سبل هذه فتفرق بكم عن سبيل عن سبيل القويم عن سبيل الدين. ولا بد في هذا من إخلاص لله تعالى في هذا الدين، ثم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حدوى القدة بالقدة بما جاء في الرسول صلى الله عليه وسلم. وإياك أن تحدث شيء في الدين استحسانا أو أن هذا أفضل أو أن هذا كذا أو أن كذا، إياك، لأن الرسول قد ختم بهذا الدين. ثم من أحدث في هذا الدين شيء فهو على ضلالة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ماذا؟ بدعة. أمر الدين قد اكتمل فهو رد مردود عليه. لما؟ لأن الرسول بين هذا، قال عليكم بسنتي، فجاء بالرسول سنة الخلفاء الراشدين بعدي، عضوا على بنوي وإياكم ومحدثات الأمور، محدثات في دين الله تعالى، إياكم يحذركم أنهاكم خوفكم احذروا محدثات في دين الله تعالى، يعني تحدث في دين الله تشرع صلاة وكذا وقيام وذكر كل هذا، كل هذا مسألة الدين هذا قف عندها لا إياك محدثات إياكم أحذركم. ثم ماذا يصل لك؟ إياكم ومحدثاته فإن كل محدثة بدعة. يقول رسول كل هذه لفظ من الألفاظ، كل محدثة في دين الله مما ليس منه بدعة، يعني بمعنى شيء مبتدع شيء مخترع. ثم قال رسول وكل بدعة ضلالة، كل ما ابتدع في الدين فهو ضلالة تقود إلى النار صلى الله عليه وسلم، وكل ضلالة في النار. والرسول هذا من أفصح العرب وجاب الألفاظ ظاهرة، الألفاظ عموم، ما يأتي واحد يقول والله بدعة حسنة بدعة كذا. يا أخي أنت ترد كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، من أنت؟ الرسول من أفصح العرب جاء بألفاظ واضحة جلية، ما والله هذه فيها كذا، هذه في شهر رجب معراج وفي شهر ربيع فيها مورد وفيها كذا، من قال هذا؟ من أين جئت بهذا؟ يقول هذا اجتهاد، يقول من قال باجتهاد؟ اجتهاد تعبد الله تعالى باجتهادك أنت، من أنت؟ إذا هذه ألفاظ الألفاظ العموم التي ينبغي الوقوف عندها، كل بدعة ضلال، كل محدث ضلال، وكل ضلال في النار. فاحذر يا عبد الله. فالإنسان متعبد بدين الله تعالى. في الفوائد تحريم إحداث شيء في دين الله ولو قصد حسن، كل هذا ما يجوز، هذا معامل الشيطان. هذا يعني في خير يقول لا من الخير ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به الله. إياك. فالمتابعة المتابعة لما جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء بالخلفاء المهديين من بعده عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. وإياك أن تشرع أو تحدث في دين الله تعالى. وكم من البدع حدثت في دين الله تعالى، نسأل الله السلامة والعافية. أولئك المبتدع الضلال الذين خالفوا الشرع بعقولهم الضالة وبوسوسة الشيطان لهم، من زاد في الدين شيء فهو محاسب عليه. ولذلك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم والتوضع ثلاثة قال ومن زاد، يعني علمهم الوضوء، قال ومن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى، فكيف بالعقيدة والدين؟ كل هذا لا ينبغي. إذن لابد أن نعمل على ما جاء به الدين حدوى القدة بالقدة، وأصول الإسلام واضحة، وعلينا أن نتعلم أصول الدين حتى نعمل بها. وإياكم المخالفة فإنها شر عظيم، وهذا الشر قد يودي بك في النار صلى الله عليه وسلم في العالم. فأنت من أحذر؟ هذا الذي ينبغي أن يكون من حال المسلم، استسلام كامل لله تعالى ولا تعقب لشيء من أمر الله تعالى ومن دينه. ما جاء بالشر هو الخير، وما لم يأتي به من ابتغى هذا الشر، وما لم يأتي هذا مردود رده، سواء أتى من كائن من كان، لو حتى قال عالم هذا من العالم، لا ما دام لم ابتغى الدين ليس بعالم، هذا عالم هوى. الله الله، بارك الله فيكم جميعا وحياكم الله، فضل الله وإياكم بما يحب ويرضى. وبهذا ننتهي من درس هذه الليلة، وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، وإلى اللقاء في درس قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.